أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. نحاول نطبق البحث السابق اللي هو الحكم الثالث، قاعدة الترجيح للروايات الخاصة، وقاعدة تساقط المتعارضين اللي هي الحكم الثاني، متبعة في كل حالات التعارض بين الأدلة، ولكن قد يستثنى من ذلك حالة من حالات، هاي كلمة من حالات ساقطة، الكلمتين من حالات ساقطة والطبعة الأولى، ولكن قد يستثنى من ذلك حالة من حالات التعارض بين الروايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام، إذ يقال بوجود دليل خاص في هذه الحالة على ثبوت الحجية لأحد الخبرين، وهو ما كان واجدا، الخبر الذي يجد لمزية معينة، موافقة الكتاب، مخالفة العامة، فيرجح على الآخر، على الخبر الآخر الذي يكون مخالفا للكتاب وموافقا للعامة. ونخرج بهذا الدليل الخاص عن قاعدة التساقط، يعني عن الحكم الثاني، وهذا الدليل الخاص يتمثل اللي هو روايات الترجيح، يتمثل في روايات تسمى بأخبار الترجيح، يعني ترجيح أحد الدليلين المتعارضين على الآخر، ولعل أهمها رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال الصادق عليه السلام: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان، حديث يدل على حرمة الأرنب وحديث يدل على حليته، وكلاهما مرويان بطريق ثقة، فعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه، فإن لم تجدوهما في كتاب الله فعرضوهما على أخبار العامة، فما وافق أخبارهم فذروه، وما خالف أخبارهم فخذوه. وهذه الرواية تشتمل على مرجحين مترتبين، يعني واحد في طول الآخر. أول شيء لابد أن نعمل بالمرجح الأول، إذا لم يتوفر ننتقل للمرجح الثاني، وإلا إذا توفر المرجح الأول فلا اعتبار بالمرجح الثاني. ففي المرتبة الأولى يرجح ما وافق الكتاب على ما خالفه، وفي المرتبة الثانية وفي حالة عدم تواجد المرجح الأول يرجح ما خالف العامة على ما وافقهم. وإذا لاحظنا المرجح الأول وجدنا أنه مرتبط بصفتين، المرجح الأول اللي هو ما وافق الكتاب على ما خالف الكتاب، الصفة الأولى إحداهما مخالفة الخبر المرجوح للكتاب الكريم، والصفة الثانية والأخرى موافقة الخبر الراجح له للكتاب الكريم. أما الصفة الأولى اللي هي موافقة مخالفة الخبر المرجوح للكتاب الكريم، فشنو المقصود بالمخالفة؟ فمن الواضح أن المخالفة على قسمين، أحدهما المخالفة والمعارضة في حالات التعارض غير المستقر، وهذه هي المقصودة، كمخالفة الحاكم للمحكوم، والخاص للعام، والمقيد للمطلق، والأظهر للظاهر. والآخر وهو ليس مقصود جزما، المخالفة والمعارضة في حالات التعارض المستقر، كالمخالفة بين عامين متساويين، كما قلنا القرآن يقول، الكتاب يقول، أحل الله البيع، وفرضنا خبر ثقة يقول حرم الله البيع، أو خاصين كذلك، الكتاب يقول يحرم الخمر، وخبر ثقة يقول يحل الخمر. وخبر الواحد إذا كان مخالفا للكتاب من القسم الثاني، يعني يا قسم التعارض المستقر، هذا القسم الثاني، فهو ساقط خبر الواحد عن الحجية في نفسه، حتى إذا لم يعارضه خبر آخر، لما تقدم في مباحث الدليل اللفظي في بحث حجية الخبر، من أن حجية الخبر الواحد مشروطة بعدم معارضته ومخالفته لدليل قطعي، والكتاب دليل قطعي. وكنا نقصد بالمخالفة هناك المخالفة على نحو التعارض المستقر. وأما إذا كان خبر الواحد مخالفا من القسم الأول اللي هو التعارض غير المستقر فهو المقصود في رواية عبد الرحمن. فإذا المقصود بالمخالفة والمعارضة المخالفة بنحو التعارض غير المستقر. وأما الصفة الثانية وهي موافقة الخبر الراجح للكتاب الكريم فما هو المقصود بها؟ فلا يبعد أن يراد بها مجرد عدم المخالفة، يعني الموافقة بالمعنى الأعم مو بالمعنى الأخص الذي بيناه، لا أكثر من ذلك بقرينة وضوح عدم مجيء جميع التفاصيل وجزئيات الأحكام الشرعية في الكتاب الكريم. وعلى هذا فالمرجح الأول هو أن يكون أحد الخبرين مخالفا للكتاب الكريم مخالفة القرينة لما يقابلها، يعني مخالفة الحاكم للمحكوم، مخالفة الخاص للعام، مخالفة المقيد للمطلق. فإن الخبر المتصف بهذه المخالفة لو انفرد لكان قرينة على تفسير المقصود من الكتاب الكريم وحجة في ذلك في تفسير المقصود من الكتاب، ولكن حين يعارضه خبر مثله ليس متصفا بهذه المخالفة، لكن الخبر ما يخالف الكتاب الكريم بنحو مخالفة الخاص للعام أو الحاكم للمحكوم مثلا، يقدم هذا الخبر الثاني، يقدم عليه ذلك الخبر، يعني يقدم الخبر الثاني على الخبر الذي يعارض الكتاب الكريم بنحو معارضة الحاكم للمحكوم أو الخاص للعام، يعني بنحو التعارض غير المستقر. وإذا لاحظنا المرجح الثاني وهو مخالفة العامة وجدنا أنه يأتي بعد افتراض عدم إمكان علاج التعارض على أساس المرجح الأول، وإلا إذا أمكن علاج التعارض على أساس المرجح الأول فالمرجح الثاني ما نرجع له. وقد نصت الرواية في المرجح الثاني على الأخذ بما خالف أخبار العامة، لاحظوا بما خالف أخبار العامة، فنتقيد باللي خالف الأخبار فقط لو نعممه وتقديمه على ما وافق أخباره. الخبر اللي وافق خبر الأخبار العامة اللي يدل على حلية لحم الأرنب، والخبر اللي خالفهم اللي يدل على الحرمة، فإحنا نأخذ باللي خالفهم اللي يدل على الحرمة. ليش؟ لأن نقول ذاك محمول على التقية. ومن هنا قد يقال باختصاص هذا الترجيح بما إذا كانت المخالفة والموافقة هي مخالفة وموافقة لأخبارهم خاصة الموجودة في كتبهم الحديثية، ولا يكفي للترجيح المخالفة والموافقة لما هو المعروف من فتاواهم وآرائهم الفقهية. إذا لم تكن مستندة هذه الفتاوى إلى الأخبار، أما إذا مستندة إلى الأخبار فتكون مخالفة للأخبار، ولكن الصحيح التعدي من المخالفة للأخبار إلى المخالفة والموافقة مع الفتاوى والآراء أيضا، وإن كانت على أساس غير الأخبار هذه الفتاوى، على أساس القياس مثلا من أدلة الاستنباط عندهم على أساس القياس المصالح المرسلة، لأن الترجيح ليس حكما تعبديا صرفا، وإنما هو بل هو حكم له مناسبات عرفية مركوزة بلحاظ أن ما اكتنف الأئمة من ظروف التقية أوجب تطرق احتمال التقية إلى الخبر الموافق للعامة دون المخالف. الخبر الموافق الذي يدل على حلية لحم الأرنب أقول هذا الخبر محمول على التقية، أما ذلك الخبر فليس محمولا على التقية، والمحمول على التقية ندعه ونأخذ بالآخر. وهذا كما يجري في موارد الموافقة والمخالفة لأخبارهم كذلك هو يجري في موارد الموافقة والمخالفة لآرائهم وفتاواهم المستندة إلى مدرك آخر غير الأخبار كالقياس وسد الذرائع. الحكم الرابع والأخير من أحكام علاج التعارض هو قاعدة التخيير للروايات الخاصة. هنا قد يقال إذا لم يكن هناك مرجح في مجال الخبرين المتعارضين، لا المرجح السابق موجود اللي يرتبط بالكتاب، ولا المرجح اللي يرتبط بأخبار العامة وفتاواهم، حينئذ هل يوجد موقف آخر يمكن اعتماده في المقام أو لا يوجد موقف آخر؟ يقال هنا بوجود دليل يدل على الحجية التخييرية، أي أن الاحتمال الرابع من الاحتمالات التي ذكرناها فيما سبق في الحكم الثاني الذي يقول بالحجية التخييرية في مورد الخبرين المتعارضين، هنا يقال هذا الاحتمال الذي لم ينهض دليل الحجية العام لإثباته، لأنه قلنا أن دليل الحجية العام في مقام جعل الحجية التعيينية للحجية التخييرية، يقال هنا يوجد دليل خاص يثبت الافتراض الرابع المتقدم. ما هو هذا الدليل الخاص؟ هذا الدليل الخاص يفيدنا في جعل الحجية التخييرية في مورد الخبرين المتعارضين. شنو هذا الدليل الخاص؟ هو رواية سماعة عن أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام قال: سألته عن الرجل فاختلف عليه رجلان من أهل دينه، يعني من موالي أهل البيت عليهم السلام، في أمر في قضية معينة، كلاهما يرويه، أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه. كيف يصنع؟ واحد يقول له افترض مثلا لحم الأرنب حلال، واحد يقول له حرام ينهى عنه، ماذا يفعل؟ فقال عليه السلام: يرجئه حتى يلقى من يخبره، فهو في سعة حتى يلقاه. وجه الاستدلال بالرواية الشريفة يبتني على أساس أن قول الإمام الصادق عليه السلام فهو في سعة حتى يلقاه فسر بهذا المعنى، بمعنى أن المكلف مخير بين هذين الخبرين، له أن يأخذ بما ينهى بالخبر الذي ينهى، وله أن يأخذ بالخبر الذي يأمره، له أن يأخذ بالخبر الذي يقول بالحلية، وله أن يأخذ بالخبر الذي يقول بالحرمة. وهذا معنى الحجية التخييرية. فإذا يكون مؤدى هذا الخبر هو الحجية التخييرية في صورة الخبرين المتعارضين، وهذا دليل على صحة الافتراض الرابع المتقدم، ولكن الذي لم ينهض دليل الحجية العام على إثباته. ولكن المصنف يقول أن استفادة هذا المعنى من الرواية في الواقع بعيدة. لماذا؟ لأنه يمكن أن نستفيد من الرواية الشريفة معنى آخر، يعني عندما قال فهو في سعة حتى يلقاه، ربما يراد من السعة هنا أن المكلف الموالي لأهل البيت عليهم السلام لا يجب عليه أن يفحص بشكل عاجل ويذهب إلى الإمام، هذا المكلف الذي كان في بغداد أو في الري أو في قم وجاءه خبران متهافتان، فليس عليه أن يشد الرحال ويأتي إلى المدينة أو إلى الكوفة حيث مقام الإمام عليه السلام، وإنما هو غير ملزم بذلك، غير ملزم بالفحص السريع، ولا يلزم أيضا، لا يجب عليه أن يحدد الموقف بشكل عاجل، وإنما يبقى على ما هو عليه إلى أن يلتقي بالإمام عليه السلام. أما في هذه الفترة ماذا يفعل؟ ما هو موقفه؟ موقفه هو موقفه السابق، يعني ما هو الموقف السابق الذي كان عليه قبل أن يأتي هذان الخبران المتهافتان؟ يفعل نفس ما كان عليه. شنو الدليل على هذا؟ نقول هذا يمكن استفادته من الإطلاق المقامي. شلون استفادته من الإطلاق المقامي؟ نقول لو كانت هناك وظيفة أخرى له غير ما كان عليه كان يقتضي من الإمام أن يذكرها هذه الوظيفة الأخرى، فلما لم يذكرها وبقرينة المقام لأنه في مقام يقتضي أن يذكر الإمام وظيفة المكلف، فإذا يمكن بالإطلاق المقامي أن نفي وجود وظيفة أخرى غير ما كان عليه المكلف قبل مجيء هذين، قبل مجيء الحديثين المتعارضين، فإذا يتصرف كما كان يتصرف وفقا للإطلاق المقامي. وعلى هذا الأساس في ضوء هذا الفهم لا تكون الرواية الشريفة دالة على الحجية التخييرية، فإذا ما يدعى من التخيير في موارد التعارض غير صحيح. خلي نقرأ هذا. الحكم الرابع قاعدة التخيير للروايات الخاصة، وتبين أن هذا الحكم وهذه القاعدة منفية. وإذا لم يوجد مرجح خاص في مجال الخبرين المتعارضين فقد يقال بوجود دليل خاص أيضا هو رواية سماعة يقتضي الحجية التخييرية، فلا تصل النوبة إلى إعمال قاعدة التساقط. وهذا يعني أن الافتراض الرابع من الافتراضات الخمسة اللي بحثناها في مقام الثبوت الحكم الثاني التي عجز دليل الحجية العام عن إثباته، لأن دليل الحجية العام ماذا يثبت؟ الحجية التعيينية لا التخييرية. توفر لدينا دليل خاص وهو الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام عليه على الافتراض الرابع يسمى بأخبار التخيير. ولعل من أهم أخبار التخيير أكو عدة أخبار، أبرزها هذا رواية السماع عن أبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق قال سألته عن الرجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه يعني من الشيعة في أمر كلاهما يرويه، أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه، كيف يصنع؟ فقال يرجئه حتى يلقى من يخبره فهو في سعة حتى يلقاه. والاستدلال بالرواية يقوم على دعوى أن قوله فهو في سعة حتى يلقاه بمعنى أنه مخير في العمل بأي من الخبرين، يقدر يعمل بالخبر اللي يدل على حرمة لحم الأرنب والخبر اللي يدل على حلية لحم الأرنب، وهذا معنى الحجية التخييرية حتى يلقى الإمام يعني حتى يلقاه حتى يلقى الإمام، فيكون مفاده مفاد هذا الخبر جعل الحجية التخييرية. ولكن الصحيح يناقش المصنف يقول مع أن بالإمكان الخبر مو ناظر لجعل الحجية التخييرية، مع أن بالإمكان أن يراد بالسعة قوله فهو في سعة هنا عدم كون المكلف ملزما بالفحص السريع وشد الرحال إلى الإمام والسفر إلى الكوفة أو المدينة حيث مقام الإمام عليه السلام فورا، وأن المكلف لا يطالب بتعيين الواقع يعني الموقف الشرعي الواقعي الحكم الواقع حتى يلقى الإمام حسب ما تقتضيه الظروف والمناسبات، وإنما يعمل بما كان عليه قبل مجيء هذين الخبرين. وأما ماذا يعمل خلال هذه الفترة فلا تكون الرواية متعرضة له مباشرة وإنما بصورة غير مباشرة بالإطلاق المقامي نستفيده، ولكن مقتضى الإطلاق المقامي أنه يعمل نفس ما كان يعمله قبل مجيء الحديثين المتعارضين، لأنه لو كان هناك وظيفة أخرى لذكرها الإمام فلما لم يذكرها الإمام فبقرينة مناسبة المقام ننفي عدم وجود وظيفة أخرى غير ما كان عليه الموقف قبل الحديثين المتعارضين. وعلى هذا الاحتمال لا تدل الرواية على الحجية التخييرية. هذا هو تمام الكلام في الفصل الأول، بقي الفصل الثاني والثالث الكلام فيهما سهل المؤونة. أما الفصل الثاني فهو التعارض بين الأصول العملية، هناك الكلام كله كان في التعارض بين الأدلة المحرزة، وفي الواقع صميم التعارض بين الأدلة المحرزة أو جل الحالات ترتبط بالتعارض بين الدليلين اللفظيين. أما التعارض بين الأصول العملية فلو لاحظنا بعض الأصول المتقدمة فنجد أن العلاقة بين بعض الأصول المتقدمة أو النسبة بينها هي نسبة الورود، فإنه لو لاحظنا مثلا أصالة الاشتغال العقلية المبنية على مسلك حق الطاعة، النسبة بين دليلها أو بين أصالة الاشتغال العقلية الثابتة بحكم العقل التي شنو لسانها أو شنو مؤداها، مؤداها أن كل تكليف محتمل طبقا لمسلك حق الطاعة طبعا يكون منجزا بأي درجة من درجات الاحتمال ما لم يرد الترخيص من المولى في ترك التحفظ. فالنسبة بين أصالة الاشتغال وبين دليل البراءة الشرعية رفع ما لا يعلمون، هي نسبة الدليل الوارد إلى الدليل المورود، أو قل الوارد إلى المورود. ليش؟ لأنه دليل البراءة الشرعية يقول كل شيء غير معلوم مرفوع، بينما أصالة الاشتغال اللي يحكم بها العقل بناء على مسلك حق الطاعة تقول ذمة المكلف مشغولة إذا لم يرد ترخيص، ولكن إذا ورد ترخيص مو مشغولة. فهنا ورد ترخيص لأن دليل البراءة هو ترخيص، فإذا يكون دليل البراءة رافعا حقيقة لموضوع أصالة الاشتغال العقلية فيكون واردا عليه، والورود غير التعارض، يعني التعارض التنافي في مقام الجعل أي التنافي بين مدلولي الدليلين. وبتوجد صورة تعارض أخرى وهي التعارض بين البراءة والاستصحاب، من قبيل ماذا؟ من قبيل موضوع مقاربة الحائض بعد الطهر وقبل النقاء، يعني الاستصحاب ماذا يقتضي؟ الاستصحاب يقتضي بقاء الحرمة، لأننا نعلم بحرمة المقاربة ونشك في بقائها، فالاستصحاب يقتضي الحرمة. البراءة ماذا تقتضي؟ البراءة تقتضي عدم الحرمة التأمين، لأن هذه الحرمة مشكوكة، فتمام أركان الاستصحاب تامة، الاستصحاب يقتضي بقاء الحرمة. بينما دليل البراءة ماذا يقتضي؟ يقتضي نفي الحرمة والتأمين، ولكن مع ذلك نقول أن الحرمة باقية لأن الاستصحاب يجري، والاستصحاب مقدم على البراءة، أي أن دليل الاستصحاب مقدم على دليل البراءة. ليش دليل الاستصحاب في المقام مقدم على دليل البراءة؟ دليل الاستصحاب مقدم على دليل البراءة لما يلي: أولا لأن دليل الاستصحاب حاكم على دليل البراءة، والدليل الحاكم يقدم على الدليل المحكوم. كيفية الحكومة، كيفية الحكومة نقول هكذا: أنه دليل البراءة مأخوذ في موضوعه عدم العلم بالحرمة، يقال رفع ما لا يعلمون. ودليل الاستصحاب لسانه ماذا؟ لا تنقض الشك باليقين، لا ينقض الشك باليقين، لسان اللسان بقاء اليقين بقاء العلم، وأن العلم يجب أن لا تنقضه باليقين، لازم تتعامل وياه كأنه باقي، فحينئذ يكون لسان دليل الاستصحاب لا ينقض اليقين بالشك ناظرا إلى دليل البراءة رفع ما لا يعلمون، فيكون ماذا؟ مضيقا لموضوع البراءة وملغيا لموضوعه، أي بتعبيرنا حاكم عليه، لأن دليل البراء دليل الاستصحاب يتصرف في دليل البراءة، والدليل الحاكم يقدم على الدليل المحكوم، بينما دليل البراءة ليس حاكما على دليل الاستصحاب ولا يتصرف في موضوع دليل الاستصحاب، لأن دليل البراءة لسانه ماذا؟ ليس لسانه لسان افتراض أن المكلف متيقنا بعدم الحرمة، وإنما لسانه لسان إثبات التأمين والسعة للمكلف في حالة الشك بالحرمة. فإذا دليل الاستصحاب حاكم على دليل البراءة، والدليل الحاكم يقدم على الدليل المحكوم، وعلى هذا الأساس يجري الاستصحاب ولا تجري البراءة. هذا الوجه الأول للتقديم. الوجه الثاني للتقديم نقول أن دليل الاستصحاب أظهر من دليل البراءة، والدليل الأظهر يقدم على الدليل الظاهر. ليش دليل الاستصحاب أظهر؟ لأنه في الواقع المورد هنا هو مورد الشك المسبوق باليقين، الشك، وهذا الشك يمكن أن تجري فيه البراءة ويمكن أن يجري فيه الاستصحاب، ولكن دليل الاستصحاب في بعض الروايات نجد كلمة أبدا، لأن لا ينقض اليقين أبدا بالشك، وكلمة أبدا يعتبروها من أدوات العموم، وحينئذ أما دليل البراءة فدليل البراءة هو لا رفع ما لا يعلمون، يعني مطلق، يعني بمعنى آخر أن دليل البراءة بإطلاقه يكون شاملا للشك، بينما دليل الاستصحاب بعمومه بكلمة أبدا يكون شاملا للشك، ويقال أن ظهور العموم في الشمول والاستيعاب أقوى من ظهور الإطلاق في الشمول والاستيعاب، لأن ظهور العموم يكون ظهورا وضعيا بأداة العموم اللي هي أبدا أو كل أبدا هنا، بينما ظهور الإطلاق هو ظهور حالي وليس ظهورا وضعيا بقرينة الحكمة، والظهور الوضعي أقوى من الظهور الحالي، فيقدم الأظهر على الظاهر، وعلى هذا الأساس يكون دليل الاستصحاب مقدما على دليل البراءة، فيجري الاستصحاب في المقام ولا تجري البراءة. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية من التعارض بين الأصول العملية التي ذكرها المصنف هي صورة التعارض بين الاستصحاب السببي والاستصحاب المسببي الذي قرأناه في بحث سابق، وقلنا فيما سبق أن الاستصحاب السببي حاكم على الاستصحاب المسببي، لأنه كلما تعارض أصلان وكان الأصل الأول يعالج مورد الأصل الثاني، بينما الأصل الثاني لا يعالج مورد الأصل الأول، يقدم الأصل الأول على الأصل الثاني، والأصل السببي يعالج مورد الأصل المسببي، بينما الأصل المسببي لا يعالج مورد الأصل السببي، ولذلك يقدم السبب على المسبب، كما ذكرنا فيما سبق أنه مثلا كان لدينا ماء متيقن الطهارة ونشك في بقاء طهارته فنستصحب طهارته، طهارة الماء هاي نفسها راح تكون موضوع علما موضوع لحكم آخر، وهو أننا نغسل بذلك ثوبا نجسا، هذا الثوب النجس يمكن أن نجري فيه استصحاب النجاسة، نعلم بنجاسة الثوب ونشك بارتفاعها بعد غسل الثوب بالماء اللي أثبتنا طهارته بالاستصحاب فنستصحب النجاسة، ولكن نقول أن الأصل المسببي يقتضي نجاسة الثوب، بينما الأصل السببي عفوا اللي يثبتنا الطهارة يثبتنا الموضوع السبب يقتضي طهارة الثوب. الأصل السببي حاكم على الأصل المسببي ومقدم عليه، ولذلك نثبت طهارة الثوب. هذا واضح؟ خلي نقرأ هذا. ثانيا، الفصل الثاني، التعارض بين الأصول العملية. إذا لاحظنا الأصول العملية المتقدمة وجدنا أن بعضها واردا على بعض، من قبيل ماذا؟ مثلا دليل البراءة الشرعية، رفع ما لا يعلمون، إذا لاحظنا الأصول العملية المتقدمة وجدنا أن بعضها واردا على بعض، مثلا دليل البراءة الشرعية وارد على أصالة الاشتغال الثابتة بحكم العاقل، هاي الفارز القبل بحكم زائدة، على مسلك حق الطاعة. ليش؟ لأن أصالة الاشتغال شنو ماذا تقول؟ ما هو مفادها؟ أن ذمة المكلف مشغولة بأي تكليف محتمل إذا ما ورد ترخيص، ودليل البراءة شنو معناه؟ معناه ترخيص، فيرفع موضوع أصالة الاشتغال، وإذا ارتفع الموضوع ترتفع أصالة الاشتغال. ولكن في حالات أخرى لا يوجد ورود، فمنها حالة التعارض بين البراءة والاستصحاب، كما إذا علم بحرمة مقاربة الحائض عند الحيض وشك في بقاء الحرمة بعد النقاء والطهر، طبعا قبل الاغتسال هذا، ولا بعد الاغتسال ما خشك، فإن الاستصحاب يقتضي بقاء الحرمة، يعني بعد النقاء وقبل الاغتسال، والبراءة تقتضي التأمين لأنها حرمة مشكوكة، والحرمة المشكوكة رفع ما لا يعلمون يكون شامل عنها، فيتعارض دليل الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشد مع اللي يثبت الحرمة مع دليل البراءة رفع ما لا يعلمون اللي يرفع الحرمة، والمعروف تقديم دليل الاستصحاب فتثبت الحرمة على دليل البراءة. ليش؟ بوجهين. الوجه الأول أن دليل الاستصحاب حاكم على دليل البراءة. لماذا؟ لأن دليل البراءة أخذ في موضوعه عدم اليقين بالحرمة، لا تنقض اليقين بالشك، أو لا ينقض اليقين بالشك، العفو، لأن دليل البراءة عفوا لأن دليل البراءة أخذ في موضوعه عدم اليقين بالحرمة رفع ما لا يعلمون، ودليل الاستصحاب لسانه لسان إبقاء اليقين لا ينقض اليقين بالشك والمنع عن انتقاضه بالشك، فيكون دليل الاستصحاب ناظرا إلى إلغاء موضوع البراءة اللي هو عدم العلم لأنه علم في الواقع، وحاكما على دليلها على دليل البراءة رفع ما لا يعلمون، وهذا بخلاف العكس، يعني فإن دليل البراءة ليس لسانه لسان افتراض المكلف متيقنا بعدم الحرمة، بل مجرد التأمين عن المشكوك. الثاني، إن دليل الاستصحاب أظهر عرفا في الشمول من دليل البراءة، لأنه شمول دليل البراءة للشك في هالمورد بإطلاقه رفع ما لا يعلمون شامل لهذا الشك في هذا المثال بالإطلاق، بينما شمول دليل الاستصحاب لهذا الشك بأداة العموم أبدا، باعتبار أن أبدا من أدوات العموم، والعموم أظهر في الشمول من الإطلاق، والأظهر يقدم على الظاهر. إن دليل الاستصحاب أظهر عرفا في الشمول من دليل البراءة، باعتبار أن في بعض رواياته دليل الاستصحاب ورد أنه لا ينقض اليقين بالشك أبدا، كلمة أبدا اللي تفيد معنى العموم، والتأبيد يجعله أقوى دلالة على الشمول والعموم من دليل البراءة الذي يكون مفيدا للشمول بالإطلاق، والشمول العموم أظهر من شمول الإطلاق. ومنها هذا النموذج الثاني، حالة التعارض بين الأصل السببي اللي يثبت لنا الطهارة والأصل المسببي، الأصل السببي يثبت لنا طهارة الثوب والأصل المسببي يثبت نجاسته، وقد سبق الكلام عن ذلك في الاستصحاب، وتقدم أن الأصل السببي ليثبت الطهارة مقدم، وقد فسر الشيخ الأنصاري ذلك على أساس حكومته الأصل السببي على الأصل المسببي، فلاحظ هذا الأمر فيما تقدم. الفصل الثالث وهو الفصل الأخير في هذا الكتاب في مباحث التعارض، وبالتالي هو آخر بحث في هذا الكتاب، وهو التعارض بين الأدلة المحرزة والأصول العملية. وإذا دل دليل محرز على حكم شرعي هل يجري الأصل العملي أو لا يجري؟ ذكرنا مرارا أن الدليل المحرز مقدم على الأصل العملي، حيثما كان في مورد دليل محرز لا تصل النوبة إلى الأصل العملي. والدليل المحرز تارة يكون قطعيا، ومن الواضح أن الدليل المحرز إذا كان قطعيا يكون واردا على دليل الأصول العملية. ليش؟ لأن الأصول العملية موضوعها هو الشك، إما الشك المقرون بالعلم الإجمالي قاعدة منجزية العلم الإجمالي، أو الشك الابتدائي أصالة البراءة، أو الشك بالبقاء في الاستصحاب. فإذا كان الدليل قطعيا أكو شك نقطع بالحرمة، نقطع بالوجوب، شك ماكو، فيكون هذا الدليل راسعا لموضوع الأصول العملية حقيقة، لأن شك ماكو، شك ينتفي فيكون واردا. وإذا لم يكن الدليل المحرز قطعيا وإنما كان الدليل المحرز ظنيا، من قبيل ماذا؟ من قبيل خبر الثقة اللي هو دليل محرز ظني، ولكن خبر الثقة نص الشارع على حجيته، يقدم على الأصول العملية لو ما يقدم؟ بل الدليل المحرز الظني الحجة أيضا كالأمارة من قبيل خبر الثقة أيضا يقدم على الأصل العملي، لا إشكال في ذلك. ولكن وقع بحث بينهم في تكييف هذا التقديم من الناحية النظرية، يعني شلون يقدم؟ تقدم الأمارة الحجة كخبر الثقة على الأصل العملي، مع أنه موضوع الأصل العملي هنا تام. ما هو موضوع الأصل العملي؟ هو عدم العلم، وعدم العلم شامل للظن، لأنه موضوع أصالة البراءة عدم العلم، رفع ما لا يعلمون. تقول كل شيء غير معلوم مرفوع، يعني الحرمة غير المعلومة، حرمة الأرنب الثابتة بخبر الثقة نجزم بها لا نجزم بها، لا نعلم بها نظن بها، ولكن هذا الظن حجة. فإذن يكون داخلا هذا في موضوع البراءة الشرعية، يعني ما دامت هذه الحرمة غير معلومة فإذن هي مرفوعة، فكيف يتقدم خبر الثقة على البراءة مع أن موضوع البراءة تام ولا تجري البراءة في المقام؟ أي يتقدم الدليل المحرز الظني على البراءة مع أن موضوع البراءة وهو عدم العلم في المقام، أو قل الشك بالمعنى الأعم الشامل للظن موجود، فينبغي أن تجري البراءة. ما هي فذلكة التقديم؟ لتبرير التقديم، تقديم الأمارة الحجة على الأصل العملي في المقام، ذكر المصنف محاولتين، مع أنه أطلع أكثر من هالمحاولتين. المحاولة الأولى يقال صحيح أن دليل الأصل مأخوذ في موضوعه عدم العلم، قال رفع ما لا يعلمون، الشيء الغير المعلوم مرفوع، ولكن العلم هنا لم يؤخذ بمعنى العلم الوجداني والعلم الحقيقي، وإنما أخذ كمثال ونموذج على الدليل الحجة، يعني كأنه هكذا يقول رفع الشيء الذي لم يقم عليه دليل حجة، يعني ذكر نموذج للدليل الحجة ومثال للدليل الحجة وهو العلم. وعلى هذا الأساس كما أن العلم يفي بإثبات الحجة، كذلك الظن المستفاد من خبر الثقة أو قل الأمارة الحجة تكتفي بإثبات الحجة، يعني دليل حجية الأمارة يجعل الحجية للأمارة، فإذا جعل الحجية للأمارة يكون نافيا حقيقتان لدليل الأصل، ويكون واردا على دليل الأصل، ودائما الدليل الوارد يتقدم على الدليل المورود. واضح هاي المحاولة؟ هاي المحاولة تفترض أكو ورود. ليش؟ لأنه يقول صحيح دليل الأمارة، دليل الأصل عفوا شامل لمورد الأمارة، ولكن في الواقع عندما يكون شاملا إذا فهمنا كلمة العلم، عندما قال رفع ما لا يعلمون بمعنى العلم الحقيقي، ولكن إذا فسرنا كلمة العلم بمعنى آخر بمعنى الحجة، فحينئذ لا يكون شاملا. فإن رفع ما لا يعلمون المقصود بها رفع ما ليس بحجة، أما إذا قام الدليل الحجة فلا يكون مرفوعا. ودليل حجية الأمارة يجعل ماذا؟ يجعل الأمارة حجة، فيكون نافيا لموضوع دليل الأصل حقيقتان، أي يكون واردا على دليل الأصل، والدليل الوارد يتقدم على الدليل المورود. هذه المحاولة الأولى. المحاولة الثانية تقوم على أساس أن دليل الأصل ظاهر في نفسه في أخذ عدم العلم في موضوعه من حيث هو عدم علم، لا من حيث هو عدم حجة. يعني هذه المحاولة تقول أنه بناء على عدم قبول المحاولة الأولى، ولكن نحن نقدم محاولة جديدة، وهي ماذا؟ بناء على عدم قبول الورود المبين فيما سبق، ولكن هنا نقول توجد محاولة جديدة تقوم على أساس ادعاء وجود حكومة. وبمعنى آخر، إذا لم نقل بأن دليل الأمارة واردا على دليل الأصل، فدليل الأمارة حاكما على دليل الأصل. ليش؟ لأنه في الواقع أن دليل الأمارة يقول يحقق هنا فرد تعبدي وفرد جعلي، وبعبارة أخرى أنه القاطع اللي مأخوذ في دليل الأصل عندما قال العلم، القاطع اللي مأخوذ في دليل الأصل عندما يقول رفع ما لا يعلمون، هنا عدم العلم وعدم القاطع، هنا شنو؟ عدم علم موضوعي وعدم قاطع موضوعي. بينا فيما سبق أن الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي، فإذا قامت الأمارة مقام القطع الموضوعي، لأنه يستفاد من دليل حجية الأمارة أن الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي، فمعنى ذلك أنه كما ينتفي الأصل العملي بالقطع الوجداني الحقيقي، كذلك ينتفي الأصل العملي بالأمارة، لأن الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي. ويعني قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي نحو من أنحاء الحكومة، أي أن دليل حجية الأمارة يكون حاكما على دليل الأصل العملي، لأن لسان دليل حجية الأمارة هو إلغاء الشك واعتبار الأمارة بمثابة العلم، وعلى هذا الأساس يكون دليل الأمارة حاكما على دليل الأصل، ويكون دليل الأصل محكوما بدليل الأمارة، والدليل الحاكم يتقدم على الدليل المحكوم، أي أن دليل الأمارة يتصرف في موضوع دليل الأصل كما يتصرف لا ربا بين الوالد وولده في قوله الربا حرام، ودائما يتقدم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم. نقرأ هذا. ثالثا، الفصل الثالث، التعارض بين الأدلة المحرزة والأصول العملية. إذا قام دليل محرز على حكم فلا شك في المورد في أنه لا تجري الأصول العملية المخالفة للدليل المحرز، وهذا واضح إذا كان الدليل المحرز قطعيا، يعني إذا دل الدليل على حرمة لحم الخنزير فلا يمكن إجراء البراءة. ليش؟ إذ يكون حينئذ في صورة كون الدليل المحرز قطعي واردا. ليش وارد؟ لأن الأصول العملية أخذ في موضوع دليلها الشك، كل الأصول العملية، وهو الشك ينتفي حقيقة بورود الدليل المحرز القطعي. وأما إذا كان الدليل المحرز أمارة ظنية كخبر الثقة فيتقدم أيضا على الأصل العملي من دون شك، يعني قطعا. وإنما البحث في تكييف هذا التقديم وتفسير هذا التقديم نظريا طبعا، إذ قد يستشكل، قد يثار إشكال فيه في هذا التقديم بأن الأمارة لما كانت ظنية، يعني الدليل خبر الثقة الدال على حرمة لحم الأرنب يفيد الظن بالحرمة لا القاطع، فإذا كانت الحرمة مظنونة تكون مشكوكة، يعني مشكوكة بالمصطلح الأصولي، لأن الشك بالمصطلح الأصولي قلنا يشمل الظن، فهي لا تنفي الشك حقيقتان الأمارة. وعلى هذا فموضوع دليل الأصل وهو الشك محقق، يعني تبقى حرمة لحم الأرنب مشكوكة، وإذا كانت مشكوكة لا بد أن تكون مجرى للبراءة. فما الموجب لطرح دليل الأصل اللي هو رفع ما لا يعلمون والأخذ بالأمارة دونه؟ ولماذا لا نفترض التعارض بين دليل الأصل ودليل حجية تلك الأمارة؟ يعني الدليل الذي يقول رفع ما لا يعلمون والدليل الذي يقول خبر الثقة حجة، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، هذا دليل حجية خبر الثقة، فلا نعمل بأي واحد منهما، يعني يتساقطان. وهناك محاولات لدفع هذا الاستشكال وتبرير تقديم الأمار على الأصل، نذكر منها محاولتين، محاولات أكثر. إحداهما أن دليل الأصل رفع ما لا يعلمون وإن أخذ في موضوعه عدم العلم، لكن العلم هنا لوحظ كمثال على الدليل الحجة، والمقصود عدم الدليل الذي تقوم به الحجة في إثبات الحكم الواقعي، سواء كان هذا الدليل حجة قطعا أو أمارة. وعليه فدليل حجية الأمارة بجعله الحجية والدليلية، الدليلية عرض تفسير على الحجية، لها للأمارة يكون نافيا لموضوع دليل الأصل حقيقتان، يعني وارد عليه النفي الحقيقي الورود وواردا عليه، عطف تفسير هذا، والوارد الدليل الوارد يتقدم على الدليل المورود. والمحاولة الأخرى مبنية على التسليم، يقول هب أنه ورود ما موجود، ولكن هنا ندعي وجود حكومة، دليل الأمارة حاكم على دليل الأصل، هذا خلاصة المحاولة الثانية، مبنية على التسليم بأن دليل الأصل ظاهر في نفسه في أخذ عدم العلم في موضوعه بما هو عدم العلم لا بما هو عدم الحجة، ينفي الورود يعني. وهذا يعني أن دليل حجية الأمارة ليس واردا على دليل الأصل، لأنه لا ينفي الشك ولا يوجد العلم حقيقة دليل حجية الأمارة، ولكن مع هذا تقدم الأمارة على الأصل، وهذا التقديم من نتائج قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي، حيث أن أدلة الأصول أخذ في موضوعها الشك وعدم القطع، عدم القطع عطف تفسير على الشك، فالقطع بالنسبة إليها يعني رفع ما لا يعلمون، القطع بالنسبة إليها إلى أدلة الأصول قطع موضوعي، والأمارة تقوم مقام القطع الموضوع، بمعنى أن عدمه، عدم العلم، عدم القطع دخيل في موضوعها، دخيل في موضوع البراءة، هذا معنى القطع الموضوع. فإذا استفيد من دليل الحجية، من دليل حجية الأمارة الذي يقول في خبر الثقة حجة، أن الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي، فهذا يعني أنه كما ينتفي الأصل بالقاطع ولا يجري الأصل في صورة القطع بالتكليف، كذلك ينتفي الأصل بالأمارة أيضا ولا يجري الأصل في صورة قيام الأمارة وخبر الثقة على التكليف على الحرمة. وقيام الأمارة مقام القطع الموضوعي، شنو معنى؟ عبارة أخرى عن دعوة أن دليل حجية الأمارة، الدليل الذي يقول خبر الثقة حجة، حاكم على دليل الأصل العملي، على دليل رفع ما لا يعلمون، لأن لسانه يعني لسان دليل حجية الأمارة، إلغاء الشك، إلغاء عدم العلم، وتنزيل الأمارة منزلة العلم، فهو بهذا يتصرف في موضوع دليل الأصل، فإذا تصرف بموضوعه يحكم عليه، يكون حاكما عليه ويحكم عليه، كما يحكم قولهم لا ربا بين الوالد وولده على دليل حرمة الربا. هذا آخر ما أردنا تحريره في هذه الحلقة، وقد بدأنا بكتابتها في النجف الأشرف في اليوم 14 من جماد الأولى 1397 هجرية قمرية، وفرغنا منها بحول الله وتوفيقه في اليوم 7 من جماد الثانية في نفس السنة. يعني كم يوم بقى بيها المصنف رحمة الله عليه؟ لاحظوا رجاء بدقة، من اليوم 14 نفترض أن جماد الأولى كانت 30 يوم، 16 يوم من جماد الأولى وسبعة أيام من جماد الثاني، تشقد يعني 23 يوم. ومع الأسف الشديد أن هذا الكتاب يدرس في الحوزة بسنتين، ولذلك اضطررنا إلى الاقتصار على المتن ومحاولة تلخيص المادة في 81 درس بدل من التطويل بلا طائل. 81 درس يعني تساوي سنة دراسية، ونحن ولله الحمد ختمنا المادة في أقل من شهرين، والحمد لله رب العالمين. وأستغفر الله لي ولكم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، والفاتحة إلى روح المصنف الشهيد الصدر رحمة الله عليه، الذي أراد بهذا الكتاب اختصار الطريق على الطالب، ولكن مع الأسف الشديد بعض الطلاب والأساتذة حاولوا تطويل هذا الطريق، وكأن العمر والزمن لا قيمة له. صلى اللهم على محمد وعلى آل بيته الطاهرين.